بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، أحييكم وأحيي أيضا ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
سؤال عن تفسير جزء من سورة الإخلاص. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسورة الإخلاص كما جاء في الحديث الصحيح تعدل ثلث القرآن، وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف وفي راتبة الصبح وفي راتبة المغرب، ولها شأن عظيم لأنها تدل على الإخلاص لله جل وعلا، فهي مع الكافرون، مع سورة الكافرون، سورتا الإخلاص، ويقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام في السنن التي ذكرناها
التي هي ركعتا الفجر
والمغرب
والمغرب
والطواف.
والطواف، نعم، المقصود بالطواف ما تعقب الطواف،
ركعتي الطواف، نعم، معروف إن بعده. فتفسير الآية، قال بعضهم أن معنى لم يكن له كفوا أحد لم يكن له شبيه ولا مثل، وقال بعضهم أنه لم يكن له صاحبة، وذكر القولين إمام المفسرين ابن جرير الطبري. وقال الحافظ ابن كثير: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. لم يلد ولم يولد لم يكن له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد، قال: ولا صاحبة. قال مجاهد: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه. قد قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لأن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله والبنت من الولد، فنفى الله جل وعلا ذلك في نصوص قطعية واضحة، وأكد على ذلك وأبدى فيه وأعاد. وفي صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال الإمام البخاري أيضا: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله
أكبر. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: جدتي والخالات يذهبن إلى الأضرحة ويعتقدن أن هؤلاء لديهم بركة وصلاح، فيصرفون أنواعا من العبادة لهم مثل الدعاء، وقد يشترون بعض الحلي الذي يبيعونه في المواسم، ويخصصون مالا معينا للصدقة والطواف بالقبر والتمسح به وصلة الرحم في ذلك اليوم خصيصا، والسفر والمبيت في الغرف المجاورة لهذا القبر أو ذلك الضريح. ما حكم مثل هذا العمل، وكيف نتعامل معهم، علما بأني نصحتهن بشتى الوسائل، وكلما وجدت فرصة وفتحت الموضوع تضجرنا منه وغيرنا الموضوع.
الذهاب إلى الأضرحة من قبل النساء حرام، فليس للنساء أن يزرن القبور، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، هذا إذا كانت الزيارة مجردة، وإذا اقترن بها ما ذكر في السؤال من أنواع الشرك الأكبر والأصغر والبدع المغلظة، فالدعاء وصرف أنواع من العبادة كالدعاء هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وشراء بعض الحلي وتخصيص مال معين للصدقة من أجل هذه القبور أو من أجل من دفن فيها، والطواف بالقبر من عظائم الأمور، ف وصلة الرحم في ذلك اليوم من البدع الكبرى، والسفر والمبيت بمجاورة هذه القبور، كل هذه من عظائم الأمور بما فيها من الشرك الأكبر والأصغر والبدع المغلظة. نسأل الله السلامة والعافية، ونحمد الله جل وعلا على نعمة التوحيد، على نعمة التوحيد الذي بدونه يقع الشرك، والشرك بنوعيه لا يقبل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا كان من النوع الأكبر فصاحبه خالد مخلد في النار نسأل الله العافية، وإن كان من الأصغر فإنه لا بد أن يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يدخل تحت المشيئة، ومع ذلك إذا عذب بقدر مخالفته فإنه يؤول إلى الجنة بإذن الله، لكن مع ذلك الشرك الأصغر، أما الأكبر خالد مخلد في النار نسأل الله العافية. ومن أهل العلم من يقول أن الشرك الأصغر حكم وحكم الكبائر ويدخل تحت المشيئة، لكن آية النساء تتناول الشرك بنوعيه، والفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار وما هم منها بمخرجين، وأما بالنسبة للشرك الأصغر فيعذب بقدر شركه، وهو أعظم من جميع الكبائر، وهو أعظم من جميع الكبائر، ولذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلكم لأن الحلف بالله مع الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون غموسا، نعم قد يكون غموسا يغمس صاحبه في النار، لكنه إذا حلف بغيره صادقا فقد أشرك، فقد أشرك. والشرك وإن كان أصغر هو أعظم من الكبائر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. كيف يفرق الشيخ بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ يعني في مثل هذه المسألة في يعني ما له علاقة بدعاء القبور وغيرها.
دعاء غير الله جل وعلا شرك أكبر، هذا ما في شك. لأنه من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعو
مع الله أحد.
مع الله أحد. وفي آخر سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمثل هذه الأمور، وهذه مبينة في كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وكتب أولاده وأحفاده وتلاميذهم، تلاميذ الشيخ وأئمة الدعوة وعلماء الدعوة، كلهم بيّنوا ذلك وفصلوه في الكتب بالأمثلة وأيضا بالتفصيل، وما يعذر فيه وما لا يعذر فيه. فهذا الباب عند أئمة الدعوة وعلمائها مفصل ومبين، فلا عذر لأحد، والله أعلم.
يقول السائل هنا: ما نصيحتكم لمن استطاع أن يتغلب على شهوته وعلى نفسه في رمضان، وكيف أنه يمكن أن يتغلب عليها في باقي السنة؟
كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم في رمضان تتغير أحوالهم، ويصومون ويلازمون المساجد ويقرؤون القرآن، فإذا انتهى رمضان عادوا إلى ما كانوا يزاولونه من المعاصي والتقصير في الطاعات، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن رب رمضان هو رب باقي الأشهر، وأن المعبود هو الله جل وعلا في رمضان وفي غيره. فعلى الإنسان أن يتصور أنه يتعبد لله جل وعلا، والمعبود واحد في رمضان وفي غير رمضان. وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم، النفوس تقبل على العبادة، والعبادة يدعو بعضها إلى بعض، لكن لا شك أن رمضان له خصائص، وفيه إلزام النفس بالصيام، وهو شهر القرآن، فيتميز بزيادة العبادة. ومع ذلك يقول أهل العلم أن علامة القبول للعبادات التي حصلت في رمضان استمرار صاحبه على طاعة الله جل وعلا، ولا ينكس على عقبيه إذا خرج رمضان ويعصى الله جل وعلا ويترك الواجبات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: رجل استدان مبلغا من المال وبعد 6 سنوات أراد أداءه. يقول: في بعض البلدان المنكوبة بسبب أحداث نزلت بها نزلت قيمة العملة بشكل كبير عن السابق، فهل يعطي نفس مبلغ الدين حتى لا يقع في الربا، أم ماذا يفعل؟
لا تخلو هذه العملات إما أن تكون قائمة أو ملغاة، أسقط السلطان التعامل بها. فإن كانت ملغاة تقوم، وإن كانت قائمة فالسداد منها بنفس الرقم
حتى وإن اختلفت القيمة،
وإن اختلفت فالسداد منها، ولا تجوز زيادة عليها، لأنها من الربا.
ومثل شيخ من الواقع الآن، لو مثلا في سوريا على سبيل المثال استدان شخص من آخر مبلغ 10,000 ليرة 100,000 ليرة في وقت كانت الليرة غالية، ثم بعد ما حدث أراد أن يردها الآن له، يردها على أنها 100,000 التي أخذها قبل سنوات يردها كما هي الآن،
كما هي
لا يزيد
مئة ألف لا يزيد
ما دام معمولا
ما
بها
دامت
في البلد
قائمة ويتعامل بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل أذان الفجر بزمن يسير، هل يجب عليها قضاء صلاة العشاء عند من يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل؟
صلاة العشاء جاء في حديث عبد الله بن عمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، وهذا الدليل معين ومخصص لخروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل، والقول به ظاهر. وعلى هذا إذا طهرت الحائض أو النفس بعد منتصف الليل فلا يلزمها أن تصلي العشاء، كما لو طهرت في الضحى مثلا لا يلزمها أن تصلي الفجر، فما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر مثل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ليس بوقت للصلاة. ومن يقول بأن وقت صلاة العشاء امتد إلى طلوع الفجر فإنه يلزمها بقضاء صلاة العشاء، وعلى القول الآخر يلزمها أن تقضي المغرب والعشاء. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمر صحيح ومخصص للأحاديث الأخرى، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا يستدل به من يقول أن الصلوات تمتد إلى وقت التي تليها، وهذا مخصوص بالإجماع في صلاة الفجر، وأنه لا يمتد وقتها إلى الظهر، فليخص أيضا بصلاة العشاء وأنه لا يمتد وقتها إلى صلاة إلى طلوع الفجر وإنما إلى منتصف الليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة واجبة أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة جاء فيها حديث، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن من رواته نعيم وله مناكير. وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة، فإن خرج الدجال عصم منه. وعلى كل حال الحديثان ضعيفان وضعفهما شديد، ولذا ما ورد فيها فهو ضعيف. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث هذين الحديثين مع ضعفهما فموضوعهما فضائل الأعمال، والجمهور يتساهلون في أحاديث الفضائل، ولذا تجدهم يقولون بسنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وإن لم يثبت الخبر، لأن الموضوع في فضائل الأعمال، والجمهور الذين يعملون بالضعيف في فضائل الأعمال يشترطون أن لا يكون الضعف شديدا. وعلى كل حال، مثل هذا لا يعمل به، مثل هذا لا يعمل به لشدة ضعفه، وإن عمل به من عمل اقتداء بمن رأى سنية ذلك لأنه في فضائل الأعمال فله سلف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما أجبتم به فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بجزيل الشكر لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.